أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نستفيدها من قصة قوم لوط، وهذه البصائر في الحقيقة تتشابه مع سائر البصائر التي نستفيدها من قصص الأنبياء مع الأمم الفاسدة، ولكنها تتميز في الضعف والشدة وفي بعض التفاصيل. أولا، في هذه القصة، في قصة لوط، لم نجد قول النبي اعبدوا الله كما في سائر القصص. مباشرة الحديث عن فسادهم وانحرافهم. هل لأن هذا الفساد فساد عريض، فساد مدمر، وفساد مبتدع سائر ألوان الفساد الذي ابتليت بها الأمم كانت موجودة، لكن هذا الفساد هو جديد، أو لأي سبب آخر؟ ثانيا، لوط لم يكن من نفس أولئك القوم. لوط كان رسولا من قبل النبي إبراهيم الذي بقي وحده فآمن له لوط، وهو من أقارب إبراهيم وكان مهاجرا. ولذلك تجد هؤلاء أول كلام قالوا له أخرج من قريتنا. والغريب أن سبب الإخراج ماذا كان؟ قال أنتم تتطهرون، أنتم لا تريدون أن تتعايشوا معنا في خيرنا وشرنا، في صلاحنا وفسادنا، أعدكم الطهر. وهذا شيء غريب، أنه ناس يخرجون أو يخرجون ليس لإساب إلا لطهرهم ونقائهم. ما تريدون تعيشون ويانا؟ تفضلوا اضرعوا. مسألة أخرى، أن الدمار الذي لحق قوم لوط ربما لم يكن له مثيل. يعني مثلا في قصة فرعون، ربنا سبحانه وتعالى أخذ فرعون وملأه ونبذهم في اليم، ولكن بلدهم بقي سالما ولا تزال آثارهم، أبو الهول وأهرام وغيرها موجودة، ولا تزال أجسامهم موجودة، لكن هؤلاء دمروا شر تدمير. ليش؟ ما أدري ليش. شكلت لجنة حسب الأخبار قبل حوالي سنة، قبل حوالي سنة أظهروا نتائج بحوثهم، وهي لجنة دولية من قبل كثير من علماء الآثار في مختلف الدول، وذهبوا إلى البحر الميت حيث مدفن قرى لوط. في رواياتنا ثلاث قرية كانت أبرزها سدوم، ولكن في بعض التفاسير سبع قرى كانت. والقرية حسب تعبير القرآن تختلف عن كلمة القرية هنا، نحن نقول قرية يعني في مكان المدينة، هنا قرية لا، الناس مجتمعين مع بعضهم، حتى مكة تسمى أم القرى، وتعبير القرية من قريتك التي أخرجتك، قرية يعني مدينة تعبيرا. راحوا وين هذه مكان قريتهم قرى لوط؟ مكان البحر الميت. وكأنه لما انهدمت هذه القرى صارت بحر، خسفت، ماي صعد، والماي ماي ميت، ما في حياة ولا سمكة هناك تعيش. فراحوا ونقبوا في عمق البحر حتى يكتشفوا عظام هؤلاء ويدرسوها، حتى العظام مالهم ما كانت إلا بقايا بسيطة جدا، تدمير مو غريب. وقالوا بأن تدمير هؤلاء تم بقوة حسب تقديرهم تشبه قوة نووية من نوع القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، ولكن ألف ضعف من ذيك القوة. ولك أن تعرف ألف ضعف من قنبلة ذرية اللي حولت هيروشيما إلى خبر كان. تصور ماذا تعني، لماذا هذا العذاب الشديد؟ حتى قوم نوح أغرقوا ولكن بلدهم بقى، بعد ما الماء انحسر بيوتهم موجودة، لكن هذول ليش ذكر؟ أظن والله العالم أن القضية تتصل بتقدير الرب سبحانه وتعالى، أن أمراض كانت في هؤلاء كان ينبغي أن هؤلاء ينسفون نسبا حتى لا تنتقل هذه الأمراض إلى المجتمع البشري. هسه اكتشفنا مرض الأيدز، تقريبا هذا المرض أجمعت العصابة الكافرة في العالم بأن هذا المرض إنما هو من هذا الشذوذ الجنسي، أو أن الخطيئة كبيرة جدا كان ينبغي أن تصبح هذه القرى أمثولة للتاريخ حتى لا يفكر أحد بأن يعود إليها، إلا الآن هؤلاء اللي يروجون لهذه العادة السخيفة والقذرة والخطرة مع الأسف الشديد، وهي أيادي صهيونية عالمية. وزير في أمريكا يجي ويصرح يقول أنا هنا وزوجي هم قاعد هنا، مو زوجته، ما يخجل من شواربه ولا من طوله، كل الناس يابوا على الملأ العام. حقيقة هذه القصة وقصص أخرى، وكل القصص القرآنية في الحقيقة هي تطهر البشرية من العادات السلبية، وطهرت. وربما البشرية ما كانت لتبقى، يعني لو كان قوم لوط أو قوم نوح أو عاد باقين انقرضت البشرية، لكن الرب سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أنهى هؤلاء، كما أن عضو مبتلى بمرض خبيث يقطعوه حتى سائر الجسم يبقى سالم. هؤلاء كان لابد أن ينتهوا. نقرأ القرآن الكريم في هذا المجال. ربنا يقول: ولوطا، اذكر لوط إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني عندكم فاحشة، والفاحشة العيب الكبير اللي ما حد سوى مثلكم، يعني شيء جديد. ليش صار هذا الجديد؟ في بعض الأحاديث أن بلدهم كان بلدا غنيا من ناحية الفواكه، وكان في الطريق، والناس كثر يجون ويروحون على الفواكه ويأخذون، وهم كانوا بخلاء، فضاقوا ذرعا بهذه المارة وحق المارة حسب تعبير الفقهاء. فتمثل لهم إبليس في رجل كبير في السن شيخ، وجاء وقال: أتريدون أن تتخلصوا من هذه المهمة، من هذه المشكلة؟ قالوا: شلون؟ قال: إذا شفتوا هؤلاء إجوا في منطقتكم اغتصبوهم جنسيا، وهم بعد ما يشوف. وهو تمثل لهم مرة أخرى بشاب أمرد جميل، فراودهم عن نفسه ففعلوا به، فاستساغوا القضية، ثم الناس ما أجوا. يعني كانوا يأتون طلبا لبعض الفاكهة، فإذا ما أجوا فشنو سووا؟ ذولا وقع بعضهم في بعض. النساء شافن القضية هكذا، والنساء اكتفين بأنفسهن بنفس الطريقة، الرجال اكتفوا. يعني نفترض لو ما كان هؤلاء يدمرون بهذه الطريقة، بعد جيل بعد ماكو أحد، أنه الرجال كانوا يحبلون والنساء هيك كانوا ينتهون، لكن الله أراد أن يخليهم أمثولة وأحدوثة للتاريخ. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم بين الفاحشة: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ثلاث كلمات ربنا استخدمها لبيان الفعل المحرم: تأتون شهوة من دون النساء. من خلال الكلمات الثلاث نعرف معنى الكلمة، يعني تجامعون الرجال، بل أنتم قوم مسرفون. وهذه الكلمة بل أنتم قوم مسرفون بيان لنقطة معينة. الإنسان في الحياة، في كل شيء في حياته، إذا كان يستفيد من الحياة بقدر حاجته، خب حسب حاجته حاجته تقضى فيتوقف، مثل أي حيوان آخر نفسه. الحيوان يعني الأسد مثلا يفترس، إذا افترس وأكل وشبع يروح بعد، إذا حتى أمامه شاف صيد آخر يأكله، أنه هو اختفى. بس حينما تدخل الحالة النفسية إلى جانب الحاجة الجسدية في البين، يصير الإنسان لا، يعني إذا تمشي من بيتك إلى محل سكنك سيارة واحدة تكفيك، وسيارة من النوع. لكن إذا حالة نفسية صارت تريد أن تستكبر وتراوي الناس أنت رجل عندك إمكانات كبيرة، تشتري سيارات كثيرة وسيارات غالية بالنسبة إلى الثياب، بالنسبة إلى الطعام، بالنسبة إلى كل شيء الإسراف. هذا الجانب حينما كان هؤلاء عندهم خواء نفسي، عندهم فراغ خلق نفسي، فكانوا شنو يريدون أن يمارسوا الجنس بأكثر من حاجتهم، ففتشوا عن طرق أخرى. واليوم نفس المشكلة في العالم موجودة في مسائل جنسية وكذلك في المسائل الأخرى في حياة الناس. لماذا نجد البشر هكذا؟ اليوم قرأت تقرير من منظمة مرتبطة بالطعام، كتبت بأنه في شهر رمضان مقدار ما الناس يسرفون في الطعام، في يشترون أكثر من حاجاتهم، خصوصا الصائم لما يروح للسوق أو يروح المحل يشتري زايد، لأن حاجة نفسية عنده وجسدية يشتري زايد، ثم بقية الطعام تنبذ في الخمام أو في الزبالة حسب تعبيرنا، مو شكل هذا. البقية ممكن أن تغطي الجوع اللي في العالم. ثلث الطعام الذي ينبذ في القمامة هذا يكفي لسد الجوع البشر. وأنا حقيقة شفت في بعض الأحيان، قلت كنت في دولة استضافتني وفي قسم الريزيدنت، قلت للمسؤول قلت هذا الطعام اللي تسوون 30 نوع طعام، وأنا تركت وجبة ثم شفت ما يفيد، تركت وجبتين، كنت وجبة واحدة فقط أكل من طعامهم ويا ليت ما كنت أكل. فقلت له هذا تعرف هذه شو تسوي الذبة بالبحر؟ تدري ايش قد يكفي هذا؟ قرية كاملة في الصومال تستطيع أن تشبع بهذا الطعام. قال يا أجل، قلت ليش تسوي؟ قال شو نسوي هكذا، هاي أوامر. مشكلة البشر الإسراف، الإسراف. ولماذا يأتي الإسراف؟ مو لحاجة جسدية، لخواء روحي. الخواء الروحي منين يجي؟ أن الإنسان اللي يعيش بلا هدف، الله خلق الإنسان لكي يحقق طموحات كبيرة في حياته، عنده أهداف. اللي ما عنده هدف يصير عنده فراغ، إمكانات عنده، هدف ما عنده، وهاي الإمكانات يخليها في الطريق الخاطئ، مثل قارون اللي فعل ما فعل. ولذلك نستفيد من هاي الكلمة في القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: بل أنتم قوم مسرفون. أن هذا الإسراف حتى في مسائل جنسية موجودة، الجرائد والمجلات والصحف والإنترنت والمواقع الإباحية التي سببت لملايين البشر الدمار، وسببت لملايين الأسر الخراب، هذا كل جاي من حالة الإسراف. والإسراف بدوره جاي من حالة الفراغ الروحي. ثم ربنا بيّن ما جرى على لوط وهو تحداهم، وهذه نقطة مهمة إخواني، أنه إحنا نشوف الأنبياء وسيرتهم وكيف أنهم حينما أرادوا أن يقتلعوا جذور الفساد والانحراف في المجتمعات ضحوا بأنفسهم، لم يستقبلوا بالورود، ولكنهم تحدوا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء ما يقدرون يعيشون وياكم، لأن هذول عندهم الطهر والنقاء، وعندهم نوع من تعالي والتكامل، وإحنا نعيش الشكل. يعني هم بهذه الكلمة اعترفوا بأنهم في قذارة. قال هذه الطهر من إشوان، يعني هو شنو؟ هو قذر. في مقابل الطهارة شيء نجاسة أو قذارة، أليس كذلك؟ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والمرأة عندها علاقة مع الرجل، لكن هذه العلاقة ليست علاقة أبدية، كل إنسان مسؤول عن فعله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما هذا الإنسان ما عنده علاقة بمرته، إذا كانت المرأة فاسدة فهي تذهب مع الفاسدين. وأمطرنا عليهم مطرا، أنزل عليهم مطر. المطر لعله بمعنى حجارة كما في آيات أخرى، لكن يبدو يعني هؤلاء عذبوا بأكثر من نوع. أولا حجارة أمطرت عليهم، ثم حمل جبرائيل حسب بعض الروايات القرى السابعة على جناح من تحت الأرض، يعني من عمق معين، ورفع القرى ثم قلبها بعد فترة. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يبدو لي، وهذه نقطة مهمة، أنه كثير من آثار الدمار الذي لحق المنحرفين في التاريخ لا تزال موجودة، لا تزال على الأرض. وإحنا بالإضافة إلى القرآن الكريم، وبالإضافة إلى التواريخ المكتوبة، أكو آثار على الأرض، وهذه الآثار يجب أن نتبعها. طبعا الجاهليين كانوا عندهم اهتمام بالأطلال، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هاي كأنه بداية قصيدة امرئ القيس. وهم يتغنون بالآثار، ولقد مررت على ديارهم وأطلالها بيد البلا نهب، عندهم. لكن اعتبار بالآثار غير البكي عليها، ليش دمروا، ليش راحوا، فكروا في هذا. وكان أكثر عبادة أبي ذر كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، كان يقف على الأطلال، على الدور، على الآثار، أين ساكنوك، أين بانوك، أين ذهبوا، فيعتبر. وأفضل أنواع العبادة التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، تفكر، لأن هذا التفكر يجعل روحك تقترب من الحقيقة وتتكامل، وليس مجرد كلمات تسمع، إنما روحك تصير روح قوية. نسأل الله حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.